صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا ممن فقه في دينك فعلم وعلم، ونفعته بما بعثت به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى والعلم يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الغسل: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر. فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجر بثوبه، فخرج موسى عليه السلام في إثره يقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا: والله ما بموسى من بأس. وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: والله إنه لندب بالحجر 6 أو 7 ضربا ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد، قول المؤلف رحمه الله وإياه: باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، ومن تستر فالتستر أفضل. هنا يبين رحمه الله بما ساق من هذه الحديث أنه يجوز للإنسان أن يغتسل عريانا إذا كان خاليا عن الناس، أما إذا كان بين الناس فإنه لا يجوز له، كما سيأتي في الحديث الذي بعده. قال رحمه الله: وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. يعني كان المؤلف رحمه الله يشير بهذا إلى أنه يعني ظاهر حديث بهز هذا أنه لا يجوز إنسان أن يغتسل أو أن يتعرى وحده، لكن يعني جمع بين الحديث بما بوب به. فحديث بهز ظاهره يدل على أنه لا يجوز أن يتعرى حياء من الله ولو كان وحده. حديث بهز هذا رواه أبو داود، قال عليه الصلاة والسلام عن بهز عن أبي عن جده ومعاوية القشيري رضي الله عنه: قيل: يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. فقال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا رسول الله، فرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحي منه من الناس. يعني ظاهر هذا الحديث أنه لا يكشف عورته ولو كان خاليا حياء من الله جل وعلا. فالمؤلف رحمه الله جعل هذا الحديث حديث بهز مع أنه يعني جزم به عن بهز، وقال بهز، ومعناه أنه ثابت سند صحيح إلى بهز، يعني مؤلف يصححه إلى بهز وإن كان ليس على شرطه، لكن إذا جزم بشيء كما مر معنا فمعناه أنه صحيح عنده ولكنه ليس على شرطه. وهذا واضح، يعني ما في تعارض بين كونه صحيح عند المؤلف وليس على شرطه، فإنه شرط شرطا شديدا، وليس كل ما صح عنده خرجه في هذا الصحيح، بل أخرج أعلى درجات الصحة، فما جزم به فهو ثابت عنده لكنه ليس على شرطه، فلذا لم يخرج. هنا جزم به عن بهز وقال بهز، وليس معنى أنه صحيح إلى ما بعد بهز كما شار إليه الحافظ رحمه الله، قال: إذا علق البخاري شيئا إلى شخص فهو صحيح إلى من علق عنه، وأما ما بعده فليس بشرط أن يكون صحيحا عنده. لكن على كل حال معروف عند أهل العلم أن بهز عن أبيه عن جده مثل عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، إنه حديث حسن، هذا السند حسن. فالمقصود أن المؤلف رحمه الله يشير إلى هذا الحديث، حديث بهز عن أبيه عن جده، أنه أن الأصل التحريم. أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، يعني كأنه فاهم من هذا التحريم. لكن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الثاني في قصة أيوب عليه السلام يدل على الجواز، يعني صارف لحديث باس عن التحريم. فلذا قال باب من اغتسل عريانا وحده في الخلوة، يعني أنه يجوز لهذه الحديث لفعل موسى عليه السلام وفعل أيوب عليه السلام. ومن تستر فالستر أفضل، جعل حديث باهز على سبيل الاستحباب، يعني كان المؤلف جمع بينهما على هذا الوجه. لكن هذا الجمع في نظر، والصواب أن حديث باهز رضي الله رحمه الله عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه عند عدم الحاجة، عوراتنا ما نأتي منها ومن أدق، قال احفظ عورتك. ثم قال أرأيت إن كان أحدنا خاليا؟ قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا يدل على أنه إذا كان الشخص وحده فإنه لا ينبغي له كشف عورته من غير حاجة، أن يتعرى ولو كان وحده في بيت أو في غرفة، يتعرى ويبقى وحده عاريا بدون حاجة من جماع أو قضاء حاجة ونحو ذلك، فهذا هو الذي لا ينبغي. ليس في تصريح بالتحريم، الله أحق أن يستحيى منه من الناس، هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا، ولا يدل لفظ على التحريم. فأولا أنه لا يدل على التحريم، ثانيا يقال أنه على سبيل الأدب إذا كان ليس عنده أحد، محمول على أنه إذا لم يكن عنده أحد وليس عنده حاجة أو ليس له حاجة. أما إذا كان له حاجة دخل الخلاء وأراد أن يغتسل أو الحمام وأراد أن يغتسل، فله أن يتعرى ويغتسل، ولا يظهر منه قال الأفضل يكون عليه مثلا سراويل أو إزار ونحو ذلك وأن هذا هو الأفضل، الجزم بهذا محل نظر. على كل حال هذا يعني اختيار المؤلف رحمه الله، لكن الظاهر أن الأمر ليس كذلك، وأنه إذا كان وحده فينظر فيه، إن كان هناك حاجة فلا بأس أن يتعرى، والحاجة كما تقدم من جماع له أن يتعرى، أن بعض العلماء قال أنه الأفضل أن لا يتعرى عند الجماع، وأن يكون عليه ما يستر بدنه ويخرج العورة فقط، لكن كل هذا ما عليه دليل. والصواب أنه لا حرج عليه أن يتعرى إذا كان خاليا وللحاجة، فإذا دخل الخلاء أو الحمام ليغتسل فلا حرج عليه أن يتعرى وليس في ذلك بأس. أما إذا كان ليس إذا لم يكن هناك حاجة فإنه لا ينبغي له أن يتعرى على سبيل الأدب والحياء من الله جل وعلا. ومنهم من قال إنه يحمل حديث يعني النهي عن التعري إذا كان في الخلاء، إذا كان يعني في البر مثلا في البرية مكان مكشوف وليس عنده أحد، هذا الذي يستحب فيه الستر. أما إذا كان في مكان مغلق كالحمام فإنه لا حرج ولا يقال الأفضل أنه يكون عليه لباس. لماذا؟ قالوا لأنه وإن كان في برية وليس عنده أحد قد ينظر إليه شخص من بعيد وهو لا يشعر به، وهذا واضح. قال نعم إذا كان في مكان مكشوف ولو كان وحده فالأفضل أن يستتر، يضع عليه شيء يزار ولا سراويل يستر بها عورته، وإن كان خاليا لكن المكان هذا برية ومكان مكشوف يمكن أن ينظر إليه أحد بعيد أو أحد وراء شجرة أو وراء حائل أو جدار ونحو ذلك ولم يشعر به لأن المكان مكشوف. أما إذا كان مستترا بمكان مغلق كالحمام فلا يظهر أن يقال إن الأفضل أن يستتر عند الغسل نحو ذلك. بلى. لا ما يفعل هذا، ما يفعل هذا، يعني من نفس حديث باهز قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس، أما كشف العورة بين الناس فإنه محرم لما فيه من الفتنة، فالفتنة يعني العلة الظاهرة من ذلك هي الفتنة، سواء بين النساء أو بين الرجال أو بين الرجال والنساء من باب أولى، فالفتنة حاصلة وغير الفتنة، لكن من العلل الظاهرة وجود الفتنة. أما الله جل وعلا فيعلم السر وأخفى، لا يظهر أنه يقال أنه على سبيل التحريم، أنه لا يجوز أن يكشف عورته إذا كان خاليا على سبيل التحريم، لا ما يظهر، يعني يقال هذا على سبيل الأدب، حياء من الله على سبيل الأدب، هذا اللي يظهر الله عنه. خلونا نكمل شرح الحديث. وجه الدلالة من حديث أبي هريرة أن موسى عليه السلام كان يغتسل عريانا وحده، والحديث ظاهر في ذلك، أن بني إسرائيل كانوا يغتسلون عراة ينظر بعضهم إلى سوءة بعض. بعض العلماء قال إن هذا يدل على جواز ذلك عند بني إسرائيل، أن هذا جائز في شريعة موسى عليه السلام، لأنه لم يثبت أن موسى أنكر عليهم، لكن هذا ليس بظاهر، قد يكون موسى أنكر عليهم، وهذا في شرع من قبلنا، فعدم النقل ليس دليلا على العدم، فكانوا يغتسلون عراة هذا لا يدل على أنه جائز في شرعهم أو في شريعتهم. على كل حال هذا لا يهمنا، سواء كان في شريعة جواز الاغتسال عاريا أمام الناس أم لم يكن، فشرعنا نهى عنه، فإذا معرفتنا به هذا من يعني من باب الفضول ولا يتعلق به حكم، مع أنه محتمل ليس بظاهر. وكان موسى عليه السلام حييا كما جاء في بعض الروايات، وكان يغتسل وحده، فذهب مرة يغتسل، وكانوا يقولون والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، وآدر قالوا معناه انتفاخ في الخصية، فاتهموه بذلك، فذهب يغتسل وحده ووضع ثوبه على الحجر ففر الحجر بثوبه. هذه آية من آيات موسى عليه السلام الدالة على نبوته، لأن هذه من الخوارق التي يجريها الله تعالى على أيدي من يشاء من عباده من أجل أن تكون آية للناس، ففيها عدة مصالح، آية من جهة وتبرئة لموسى عليه السلام من جهة أخرى، ففر الحجر بثوبه فتبع موسى عاريا، لأنه ما عنده لباس، اضطر أن يتبع الحجر من أجل أن يأخذ ثوبه، فقام فتبع الحجر حتى أتى ملأ بني إسرائيل، فقام الحجر فأخذ موسى ثوبه والناس ينظرون إليه، قالوا والله ما بموسى من بأس، يعني برأه الله جل وعلا بهذا الأمر، فأخذ ثوبه وطفق يضرب الحجر. قالوا لما فر الحجر بثوبه وفعل فعل العقلاء قابله بذلك وضربه، وإلا قد يقول قائل الضرب هنا عبث، لأن الحجر لا يتأثر بالضرب، لكن الجواب على هذا أن الحجر لما فعل فعل العقلاء وهو الفرار بالثوب عامله موسى بذلك عليه السلام، لحقه وصار يناديه ثوبي حجر ثوبي حجر، والنداء يكون لمن يعقل، ثم لما قام الحجر ضربه حتى أثر فيه، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه إن والله إنه لندب، الندب يعني أثر بالحجر 6 أو 7 ضرب موسى بالحجر. وهذا له حكم الرفع، لأن أبو هريرة رضي الله عنه قاله وهو من أمر الغيب، هذا من أمر الغيب، هذا يكون له حكم الرفع. ويبعد أن موسى أن أبو هريرة رأى نفس الحجر الذي ضربه موسى عليه السلام، هذا بعيد، الظاهر أنه تلقاه من النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أبو هريرة كان ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، يكون له حكم الرفع. وهذا في دليل على جواز كشف العورة عند الحاجة، لأن موسى عليه السلام قام على بني إسرائيل عاريا من أجل تلك المصلحة، وهي تبرئته مما قاله بني إسرائيل. وفي هذا نزل قوله تعالى أو هذا المراد بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فرأه الله جل وعلا مما قالوا وهو ما ذكر. هذا يدل على أن الله جل وعلا يصطفي خيرة خلقه لنبوته ورسالته. الله تعالى يصطفي الكمل من الخلق من جهة الخلق ومن جهة الخلق والدين. الله تعالى يصطفي خيرته من خلقه لرسالته. فهذا قد يقول قائل إن هذا العيب لا يضر موسى يكون فيه انتفاخ في الخصية، هذا لا يضره ما دام أنه رسول كريم ووجيه عند الله لا يضره. لكن هذا أولا أنه ظلم وبهتان وتنقص لموسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل بدون حجة وعلى سبيل الظلم والكذب والبهتان، ولا شك أن هذا لا يليق بنبي الله، ومن تنقصه بهذا فإنه يكون آثما إثما عظيما. فهذا فيه مصلحة لموسى عليه السلام وفيه مصلحة لبني إسرائيل أنفسهم من أجل أن ينقطع هذا المنكر ويزول، لأنهم كانوا يتكلمون به ظلما وبهتانا لنبي كريم ولرسول عظيم. فالله تعالى أجر هذه الآية رحمة بهم من أجل أن يكفوا عن هذا الظلم والبهتان. وفيه أيضا رفعة لموسى عليه السلام لأنه برأه الله جل وعلا من هذا بهذه الآية العظيمة. فكل من رأى هذه الآية العظيمة وأن الله تعالى سخر هذا الحجر وفر بثوبه وحتى قام على ملأ بني إسرائيل يتبين له عظم شأن موسى عليه السلام وكرمته على ربه جل وعلا، حيث أجر هذه الآية من أجل أن يدافع عنه من أجل أن يبرئه. وهذا كما تقدم يدل على أن الله تعالى يصطفي الكمل من عباد الله خلقا وخلقا ودينا. فإن قال قائل فلما كان في موسى عقدة في لسانه عليه الصلاة والسلام، وهذا يعني لو شاء الله لما كان في لسانه عقدة، فالله تعالى هنا يعني جعل في لسانه عقدة وحل منها بعض الشيء بدعاء موسى عليه السلام لكنها لم تزل، وهذا موجود وهو عيب، نوع من العيب في الخلق. وهنا لما كان فيه هذا العيب أو اتهم بهذا العيب برأه الله منه، كان قائل يقول أفلا عافاه الله تعالى من العيب الذي في لسانه ما دام أنه جل وعلا برأه من العيب الذي اتهم به. واضح الإرادة هنا في الجواب. نعم، وهذا ظلم وبهتان، والله تعالى لا يحب الظلم. هذا وجه لأنه هذا موجود، فإذا قيل أنه فيه عقدة في لسانه صحيح ولا يضر موسى عليه السلام فلا حرج لأنه كلام صحيح. وهنا ظلم وبهتان، والله تعالى يحب الظلم، هذا واحد، هذا وجه. وفي وجه آخر، لا اترك هذه الإسرائيليات ما عليها دليل، حتى لو كان أخذ الجمرة وحصل ما حصل لأنه العلم موجود سواء من الجمرة أو من غير الجمرة، فيعني ما يمثل شيء من هذا. ها؟ ايش؟ ما أعلم من أجل هذا وكذا، هذا لم أظهر فيه شيء واضح. ايش يا سلطان؟ الله أعلم أنه يقال يختلف العيب الذي يظهر لي، الله أعلم أنه يختلف العيب، هذا عيب في اللسان ما يضر. ومعجزة موسى عليه السلام ليست في الفصاحة والبيان كما في معجزة محمد عليه الصلاة والسلام، فكونه في لسان ثقل هذا ما يضره وليس فيه يعني ما يقلل من شأنه. لكن بالنسبة لما اتهم به فإنه يتعلق بالذكورة، يتعلق بالفحولة، وهذا يؤثر في الإنسان من جهة الرجولة والقوة وكذا، فمن تمام خلق الله جل وعلا للذكر أن تتم ذكوريته، لأنها هي محل تشريفه وتكريمه على الأنثى، وليس الذكر كالأنثى. ولذلك مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف على النساء بغصن واحد، وله يومئذ 11، يعني مع الجاريتين، أنه كان يجامع 11 امرأة في ساعة واحدة. ولذا قال العلماء هذا يدل على كمال رجولته وعلى قوة ذكوريته عليه الصلاة والسلام. قال أنس كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30، والرجل أشرف من المرأة، شرفه الله بهذه الصفة. فلا شك أن إذا كملت كمل تشريفه وتفضيله على المرأة، وإذا نقصت نقص، وإن كان لا يضره دينا، لكن لا شك أن الكمال مطلوب، ولا شك أن هذا لا يضره في دينه. لو الإنسان مثلا يعني عنين أو نحو ذلك وكذا، ما يضره في دينه ولا ينقصه عند الله، لكن إذا كان فيه الفحولة فهو أكمل وأشرف، يكون بهذا أكمل وأشرف، وهذا فيه مصالح في الدين والدنيا من ناحية النكاح وكثرة الأولاد ونحو ذلك، فلا شك أن هذا أكمل وأشرف. فالعيب هنا أشد من العيب في اللسان، هذا الذي نرضي الله أعلم، ولذا برأه الله تعالى منه. ولذلك لما قال الله جل وعلا عن يحيى بن زكريا عليه الصلاة والسلام قال وسيدا وحصورا، قال الحصور هو الذي لا يأتي النساء. بعض المفسرين قال لا يأتي النساء لأنه لا شهوة فيه، وضعفه البعض الآخر وقال هذا ضعيف، هذا القول غير صحيح، أولا لا دليل عليه، وثانيا أنه يكون فيه نقص في حق يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام. والصواب أن يقال إنه امتنع من النساء تعبدا، لأنه كان مشروعا في شريعته، مع كمال الفحولة وكمال الرجولة وقوة الشهوة. وهذا يكون فيه كمال من جهتين، الجهة الأولى كمال الخلقة وتمام الفحولة، والأمر الثاني أنه منع نفسه باختياره فيكون أفضل، لأن هذا كان مشروعا ومشروعا في شريعته، فكونه يمتنع باختياره مع وجود القوة والشهوة هذا أفضل بلا شك من الشخص الذي يمتنع عن النساء لعدم وجود الشهوة. فهذا الوجه الذي يظهر، لأنه في فرق بين هذا وهذا. ثم هنا في الحديث الآخر حديث أيوب عليه السلام نفس وجه الاستدلال، يعني وجه الدلالة أن أيوب عليه السلام اغتسل عريانا، فهذا يدل على الجواز، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر اغتسال موسى واغتسال أيوب مقرا له ولم يتعقبه بشيء، فدل على الجواز، وإن كان في شريعة من قبلنا لكنه شرع لنا ما دام أن شرعنا لم يأتي بخلافه. قول يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، ما المراد بالغنى؟ الغنى هنا المراد به ما هو؟ أن الله جل وعلا أغناه بعدما شفاه، فإنه جاء في الحديث أن الله تعالى أرسل عليه سحابتين بعدما اغتسل بالماء وشفاه الله، شرب واغتسل فبرئ الشرب فبرئ الداء الذي في داخل الجسد، واغتسل فبرئ الداء الذي في ظاهر الجسد. أركض برجلك أي أضرب برجلك فنبعت عين، هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل به فزال الأذى الذي في خارج البدن، وشرب فزال المرض الذي داخل البدن. ثم أرسل الله تعالى عليه سحابتين فأمطرت إحداهما عليه ذهبا حتى ملأت، كان عنده بيدران، البيدر هو المكان الذي يوضع فيه الطعام، أحدهما للقمح والثاني للشعير، والحديث جاء عند ابن حبان بسند صحيح، قصة أيوب عليه السلام. فأمطرت إحداهما على بيدر القمح ذهبا حتى امتلأ، وأمطرت الثانية على بيدر الشعير فضة حتى امتلأ، فخر عليه جراد من ذهب بعد ذلك وهو يغتسل، فصار يحشو في ثوبه. هذا يدل على محبة الإنسان للمال، وأن هذه فطرة وجبلة في الإنسان ولو كان نبيا، وأن هذا لا يضره ما دام أنه يأخذه من الحلال، لأن هذا رزق ساقه الله على أيوب، لكن عاتبه الله على أنه يعني على حب المال والحب الشديد، قال يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى، أي بما أمطر الله عليه من قبل وكفاه به، فرد ردا جميلا عليه الصلاة والسلام، فقال بلى يا ربي ولكن لا غنى لي عن بركتك. بين أنه مهما أوتي الإنسان من الأموال إذا لم يبارك الله تعالى له فيه فإنه لن يستغني، وهذا رد جميل. المقصود أن الله تعالى عاتبه على الحرص الشديد ولم يعاتبه على الغسل عريانا، فدل على جوازه. فالخلاصة أن الغسل أو أن التعري إذا كان لحاجة فلا بأس به، إذا كان للغسل للحاجة ونحوه وفي مكان محكم ولا راه أحد فلا حرج في ذلك، وإذا كان أمام الناس فهو حرام، وإذا إلا عند حاجة شديدة أو ضرورة، وإذا كان خاليا وليس لحاجة فإنه مكروه ولا صلة إلى حد التحريم. هذه أحكام التعري، ثلاث أحكام: إن كان عند الناس فهو حرام إلا إذا كان هناك حاجة أو ضرورة كالعلاج ونحو ذلك فلا بأس أن يكشف عورته للعلاج، وإذا كان خاليا عن الناس فإن كان لحاجة فلا بأس كالغسل والجماع ونحو ذلك، وإن كان لغير حاجة فإنه مكروه. احفظ عورتك. نعم، يعني إذا كان الناس بعض الموضع يعني مختلطين، إذا كان المكان فيه الناس يعني في ناس موجودون فلا يجوز أن يكشف عورته عندهم. نعم نعم يظهر أنه في نفس الحديث صلى الله عليه وسلم أحد فلا يرينا، هذا بس في بعض يعني بعض كانوا في الجاهلية يظهرون عوراتهم أمام الناس، يبول أمام الناس مثل ما فعل الأعرابي، مثل ما جاء يعني في السيرة وكذا أنهم كانوا يبول أحدهم أمام الناس ولا يبالي، وكان أيضا كانوا يطوفون بالبيت عراة إذا لم يعطى ثياب من الحمص وهي قريش ما ولدت، يطوفون عراة رجال ونساء ولا يرون فيه بأس. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل شيء من ذلك قبل البعثة، عندما كان صغيرا لما كانوا يبنون الكعبة قال له العباس يا ابن أخي لو حللت إزارك فجعلته على منكبيك دون الحجارة، ففعل فسقط مغشيا عليه ويقول إزاري إزاري، وطمحت عيناه إلى السماء يقول إزاري إزاري، فشد عليه إزاره. يقول جابر راوي الحديث فما رؤيا رضي الله عنه فما رؤيا بعد ذلك اليوم عريانا، معناه أنه تعرى على فعل الجاهلية على عادة الجاهلية والتساهل بالعورات، فجاء الإسلام وشدد في ذلك وسماه فاحشة، وإذا فعلوا فاحشة وهي الطواف عورات قالوا وجدنا عليها أباءنا والله أمرنا بها، فأنكر الله عليهم قولهم أمرني، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء وتقولون على الله ما لا تعلمون، إلى أن قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد.
ناس حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هانئ أخبره أنه سمع أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة رضي الله عنها تستره، فقال من هذه؟ فقلت أنا أم هانئ. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سان بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم فاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، تابعه أبو عوانة وابن فضير في الستر.
هذا واضح الدلالة أن الإنسان إذا كان عند الناس فإنه يجب عليه التستر وجوبا، ولا يجوز أن يبدي عورته عند الناس. وفيه دليل يعني يؤخذ من هذا الحديث أن الإنسان إذا كان مشهورا بكنيته أنه لا بأس أن يكني نفسه، وأن هذا ليس من باب الكبر والإعجاب بالنفس، على حسب الحال، مدام معروف بكنيته فلا بأس أن يقول أبو فلان أو أم فلان. إذا كان امرأة، أم هانة رضي الله عنها قالت النبي عليه الصلاة والسلام أم هانة، وأبو موسى رضي الله عنه لما استأذن على عمر رضي الله عن الجميع قال من؟ قال أبو موسى. فلا بأس أن يكني نفسه إذا كان مشهورا بكنيته، إذا كان لا يعرف بكنيته وتكنيته لنفسه فيه شيء من الرفعة وكذا، يجد في نفسه شيء من الرفعة والكبر، فلا يجوز أن يفعل ذلك.
باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنهم أنها قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء.
هذا يدل على أن الإنسان أنه لا حرج عليه أن يسأل عما يشكل عليه من أمر دينه ولو كان فيه شيء يستحيى منه، ولو كانت امرأة تسأل رجلا فلا بأس بذلك ما دام أنه يسأل عن أمر هو محتاج إليه. ولا بأس أيضا أنه من الأدب أن يقدم مقدمة يعتذر بها لئلا يفهم منه أنه جريء وقليل الحياء، لا فلا بأس أن يقدم مقدمة كما فعلت أم سليم رضي الله عنها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، هذا كلام مخلوق من القرآن، والله قال تعالى في سورة الأحزاب والله لا يستحيي من الحق، هذا في إثبات الحياء لله جل وعلا على الوجه اللائق به، وهو بدلالة المفهوم وجاء صريحا إن الله حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، رواه أبو داود في السنن. فهذا في دليل على إثبات صفة الحياء لله جل وعلا خلافا لمن أنكرها وقال الحياة تغير وانكسار وكذا ولا يليق بالله، هذا كله من الأوهام والظنون الباطلة. إن الواجب على المؤمن أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له نبيه عليه الصلاة والسلام على الوجه اللائق به جل وعلا، وإن كان فيه نقص في حق المخلوق فليس كذلك في حق الخالق جل وعلا. فأم سليم رضي الله عنها سألت ولم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت يا رسول الله هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ هذا دليل على المرأة تحتلم كالرجل، وجاء في بعض الروايات قال النساء شقائق الرجال، المرأة كالرجل واليقين ورؤية أثار المني بعد الاستيقاظ، فإذا نظر وراء ماء فإن لم يرى شيئا فليس عليه غسل ولو كان رأى احتلام المني، لكن لو رأى رطوبة وشك في ذلك هل هو مني أم لا، لأنه قد يشكل عليه ويلتبس فهل يجب عليه الغسل أم لا، هذه محل نظر. فيه رطوبة لكن ما يتبين هل هي مني أو شيء آخر، ف... فهل يجب عليه الغسل؟ العلماء قالوا في ذلك إنه ينظر فيه، فإن وجد هذا وجد وعضدها شيء آخر وهو أنه رأى احتلاما في منامه، رأى أنه يجامع نحو ذلك، فليغتسل، لأن يعني اجتمع الآن دليلان، يعني هذه الرطوبة وعضدها الاحتلام، رؤية الاحتلام، يعني أنه جامع في المنام، فهنا يترجح أن هذه الرطوبة مني، وإذا لم يرى احتلاما فالأصل السلامة. قد يكون هذه الرطوبة من شيء آخر، قد يكون من مذي، أو يكون فيه مثلا مرض أو عرض له شيء صار يخرج من ذكره شيء من السوائل نحو ذلك، أو المرأة يخرج من فرجها شيء من ذلك، فالأصل السلامة. لكن إذا عضده رؤية الجماع في المنام فإنه يترجح كونه منيا فيغتسل.
قال رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
عندك المؤمن، عندنا المسلم، ايش عندكم؟ المسلم. يبدو اختلاف روايات. هذا الحديث يدل على أن الجنابة أنه حدث وصف يقوم بالإنسان وليس نجاسة حسية، فالجنب طاهر، بدنه طاهر وعرقه طاهر، لأن الجنابة ليست نجاسة حسية وإنما هي وصف عارض يمنعه من بعض الأشياء، من الصلاة ومن قراءة القرآن واللوث في المسجد ونحو ذلك، لكنها ليست نجاسة حسية، فلا مانع أن يخرج إلى الأسواق وأن يصافح الآخرين ويجالسهم ويتحدث معهم ونحو ذلك، فالجنابة لا تمنع من ذلك. أبو هريرة رضي الله عنه لما ظن أنه ينجس البدن بالجنابة وأنه لا ينبغي له أن يجالس النبي عليه الصلاة والسلام ولا أن يصافحه ويلامسه، بين له عليه الصلاة والسلام وتعجب منه، قال: سبحان الله، يعني فقال عند التعجب، يعني كيف يخفى عليك مثل هذا الأمر؟ فإن المؤمن لا ينجس، ضبطت في الوجهين فتح الجيم وضم الجيم، فإن المؤمن لا ينجس، أو فإن المؤمن لا ينجس، فالمؤمن لا يكون نجسا بالجنابة، فبدنه طاهر، لا بأس أن يصافح ولا بأس أن يجالس يعني يخرج إلى الأسواق ونحو ذلك، فالجنابة لا تنجس بدنه، فالمؤمن طاهر البدن ولو كان جنوبا، فلا بأس يجلس مع النبي عليه الصلاة والسلام ويصافحه وأن يخرج إلى الأسواق ويمشي، وبين له عليه الصلاة والسلام أن الجنابة حدث وليست نجاسة ظاهرة على البدن، فلا يمنع مما ظن أبو هريرة رضي الله عنه أنه يمنع منه، وهو مصافحة النبي عليه الصلاة والسلام ومجالسته. وهذا دليل على أن المؤمن طاهر، بدنه طاهر وعرقه طاهر وريقه طاهر، ولو كان ميتا، حيا وميتا. جاءت رواية أن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا، لكن الظاهر فيها ضعف، لكن يغني عنها حديث آخر، أن حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي قال الحافظ بسند الحسن له شواهد، قال عليه الصلاة والسلام: إن ميتكم يموت طاهرا فبحسبكم أن يكفيكم أن تغسلوا أيديكم، يعني بعد تغسيل الميت إذا مس بدن الميت فإنه الميت طاهر، فلا فيكفيه أن يغسل يده فقط وليس عليه غسل، وغسل يده هذا على سبيل النزاهة فقط، وإلا صرح بأنه طاهر. وأيضا كونه يغسل، كون الميت يغسل، هذا دليل على طهارته، لأنه لو كان ينجس بالموت لما أفاد الغسل شيئا، تغسيل النجس نجاسة العين يزيد نجاسة لا يطهره، فكونه يغسل هذا دليل على أنه طاهر. لكن هل يدل بالمفهوم على نجاسة الكافر، على نجاسة بدن الكافر؟ قول إن المؤمن لا ينجس، مفهومه أن الكافر ينجس. ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، ولكن الجمهور جمهور أهل العلم على أن بدن الكافر ليس بنجس، ونجاسته المذكورة في القرآن نجاسة معنوية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فما هو الدليل على طهارة بدن الكافر؟ الآية هنا تدل على النجاسة، فالذين قالوا إنه طاهر وهم جمهور أهل العلم، ما هو الدليل؟ قالوا الدليل أن الله تعالى باح نكاح الكتابيات اليهوديات والنصرانيات وهن مشركات. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قالت اليهود عزير بن الله سبحانه وتعالى عما يشركون، فهم كفر مشركون، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم كفر مشركون. فلو كانت الكتابية نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل ما يصيبه منها من عرقها أو ريقها ونحو ذلك، ولو كانت نجسة لما جاز له ملابسة النجاسات، لأن الزوج جامع امرأته ويصيبه شيء من ريقها وعرقها ورطوبتها ونحو ذلك، فلو كانت نجسة لما جاز له ملابسة النجاسة. فهذا دليل على طهارة البدن، بدن المشرك، وأن نجاسة نجاسة معنوية، نجاسة الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا أكل طعام اليهودي، فلو كان بدنه نجسا لا شك أنه يصنع الطعام بيده، فلو كان بدنه نجسا لنجس الطعام. وكان الصحابة رضي الله عنهم يلبسون ثياب المشركين في الغزوات ويأكلون طعامهم ولا يغسلون شيئا من ذلك. وأما حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه في الأمر بغسل أواني المشركين، هذا محمول على أنهم يأكلون فيها النجاسات من الميتة والخنزير ونحو ذلك، وإلا الأصل الطهر، لكن هذه نجاسة، هؤلاء قوم عرفوا بأكل النجاسات فأمر بغسل عنيتهم لإزالة ما أصابه من النجاسة، وليس من أجل نجاسة بدن المشرك. إذن كيف الجواب على مفهوم هذا الحديث إن المؤمن لا ينجس، مفهوم أن الكافر ينجس؟ فإذا قلنا إن الكافر طاهر، نحتاج إلى جواب عن مفهوم هذا الحديث. فما هو الجواب؟ كيف يوجه مفهوم هذا الحديث؟ سلطان،
القاهر المؤمن لا ينجس، المفهوم لا ينجس حقه في غيره، في كل كافر، لأن الكافر ما عنده دين يبدأ من التلبس بالنجاسة، فقد يتلبس وقد لا يتلبس.
هذا جواب الجمهور، قالوا إن المعنى إن المؤمن لا ينجس معناه إن الكافر ينجس بملابسته للنجاسات، ينجس بالنجاسات الواردة عليه. لكن هذا الجواب عندي فيه نظر. لماذا؟ لأن لو كان المراد أنه ينجس بملابسة النجاسات لكان المؤمن يمكن أن ينجس، ولا لا؟ يمكن يلابس النجاسات، كم من إنسان يتلطخ بالنجاسات الذي لا يستتر من بوله ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام جزل هنا جزما في جميع المؤمنين إن المؤمن لا ينجس، فالمراد بالنجاسة نجاسة البدن الذاتية. أما لو أراد النجاسة الطارئة بملابسة النجاسات من بول ونحوه لما جزم، لأنه يمكن أن يلابس النجاسات وينجس. فإذا هذا الجواب فيه نظر. فالظاهر والله أعلم أنه يقال هذه دلالة مفهوم، ودلالة المفهوم ضعيفة، دلالة المفهوم صحيحة معتبرة ما لم تعارض بدلالة أقوى منها، فإذا عرضت بدلالة أقوى منها فتقدم عليها، لا يكون من باب تعارضت عندنا أدلة. مفهوم هذا الحديث يدل على أن الكافر نجس، إن المؤمن لا ينجس معناه أن الكافر ينجس، فنقول هذه دلالة مفهوم. عليه النجاسة. المؤمن طاهر دائما وأبدا. طهارة بما يريد أنه ليس بخبيث وأنه طيب طاهر. وعلى كل حال يحتمل. كما قبل قليل ما انت معنا ها يصيب شيء من ريقها إذا جمع أصابعهم رطوبة فرجها وقد تعرف مع المباشرة يصيب شيء من عرقها هذا لازم يلزم منه ما يمكن ينفك عنه معلوم هذا أنه من تزوج امرأة أنه لا بد أن يصيبه شيء من فضلاتها الريق والعرق ورطوبة الفرج لما لم يؤمر بالغسل دل على الجواز على الطهارة لا يمكن أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة فأين الدليل على أنه يجب عليه أن يغسل ما أصابه منها هذا يكون بقوة المنطوق كونهم يلبسون ثياب المشركين ولم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام في الغزوات هذا دلالة منطوق صريحة يعني بقوة المنطوق وإن لم يقل أن المشرك طاهر يعني ما ينزل من المنطوق أنه يتكلم به النبي عليه الصلاة والسلام لكن هذا في قول دليل موجب ليس دليل مفهوم أنه مسكوت عنها أصلا لكن يفهم من مخالفة خلاف المنطوق لكنه هو مسكوت عنه أما هذا فهو دليل إيجابي لكل هذا هو في المنطوق ليس المنطوق شرطا سواء بقول أو فعل أو تعليم هذا معنى أما المفهوم فليس نصا على الشيء إنما يؤخذ من المخالفة قوله يصرح بشيء وهذا عكسه معناه أنه عكسه في الحكم واضح
باب الجنب يخرج ويمشي بالسوق وغيره وقال عطاء يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضع
في بعض المجالس يظهر بعض كبار السن على عند تكرر هذا في خلاف يعني الفخذ في خلاف بين العلم منهم من يرى انه عوره منهم من يرى انه ليس بعوره والصواب انه عوره لكن مدى المساله فيها خلاف وهذا كبير في السن وليس فيه فتنه فالامر فيه سعه ان علم يعني على سبيل يعني يعلم تعليما لطيفا وكذا فهو طيب وإذا أبى وكذا وأصر فالأمر فيه سعة لأنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كاشفا عن فخذيه وفي رواية أو ساقيه ودخل أبو بكر فتحدث ودخل عمر فتحدث لكن بعض العلماء قال إنه ليس في دلالة لوجود الشك والتردد كاشف عن ساقيه أو فخذيه لكنه جاء في بعض الروايات أنه كاشف عن فخذه يظن عند الإمام أحمد وكذا وفي حديث أنس رضي الله عنه في فتح خيبر النبي عليه الصلاة والسلام حسر الإزار عن فخذي قال كأني أنظر إلى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم لكن أجيب على هذا أن هذا عند الحاجة أو أنه بغير قصد لأنه كان أجرى أي أسرع في الجري في فتح خيبر والإغارة على اليهود فمع جري الخيل والبغلة انكشف إزاره يعني هذا ليس على سبيل التعمد فليس في دليل فالمسألة فيها خلاف فيقال مدى من هذا كبير في السن وليس هناك فتنة والمسألة فيها خلاف فإنه لا يعنف عليه ينكر عليه برفق يستجاب وإلا في الأمر سهل إن شاء الله ما حكم سفر المرأة في الطائرة لزيارة أهلها في دولة أخرى؟ لا ما يجوز أن تسافر لعموم الحديث، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم اتفق عليه، سواء بالطائرة أو بغير الطائرة، لأن الحديث عام وليس فيه تفصيل. هل يجوز صلاة الضحى أن يصليها المرء قبل وقت الزوال بربع ساعة؟ نعم قبل الزوال بربع ساعة يجوز أن تصلى، لأن وقت النهي العلماء يقدرونه ما بين 10 إلى 8 دقائق، ومنهم من يقول إنه أقل يجعله 2 أو 3 دقائق. على كل حال هذا ضبط سهل يرجع فيه إلى أهل الفلك والهيئة وكذا، لكن المعروف أنه ساعة قصيرة ما بين وقوف الشمس في كبد السماء أي في وسط السماء وبين زوالها، لأن الشمس ما تقف، لكن يقال إذا وقفت الشمس يعني هذا على سبيل التقريب، ولا الشمس ما تقف، فبين وصولها إلى وسط السماء ثم تحركها وقت يسير. على كل حال الأحوط إذا بقي 10 دقائق على أذان الظهر يتوقف، هذا أكثر ما قيل، لأنه قيل 10 قيل 8 قيل 3 أو 2 دقائق، فيتوقف إلى 10 من باب الاحتياط. عندك شيء محمد في هذا في وقوف الشمس ومرك شيء؟ أنه يمكن يعرف من أهل الهيئة أهل الفلك لو سئلوا يمكن يعرف من جهتهم، لو وقفت الشمس كما بين الوقوف وبين الزوال يعرف من معرفة سير الشمس. نعم حسن. السلام عليكم.